الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حلت عليها وأوجب التبشير بها، وارتكب منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الإنسان في الحياة يحتاج دائما بعقله أن يفرق الأسباب، وفي فرق الأسباب شيء ليس مخالفا لشرع الله عز وجل، ولكن المؤمن الصادق يرى الأمور غير ما يراها مدعي الإيمان. فالمؤمن الصادق يرى أن كل الأمور بيد من يقول للأمر كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى عندما تريد أنت أمرا تقول إن هذا الأمر عند فلان أو عند فلان، أو أن بابه فلان أو فلان، مع أن المؤمن كما يقول أبو حامد الغزالي في تشبيهه لقضايا القلب يقول إنك تذهب بابنك إلى مسرح العرائس، الطفل الصغير عنده 4 سنوات يرى على المسرح عرائس تتحرك، والابن لعقله المحدود لا يرى الخيوط التي تمسك بتلك العرائس وتلك الدمى، وهناك خلف الكواليس وخلف السطر من يحركها. الولد بصغره يرى أن العرائس تتحرك بذاتها، وأنت لعقلك الكبير أو لخبرتك في الحياة تدرك أن هناك من يحرك هذه الدمى ولا تتحرك من ذاتها. هكذا مدعي الإيمان أو الذي لم يبلغ الحلم بعد في إيمانه وبالغ الإيمان، بالغ الإيمان يرى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسير ويصير صغير الأمر والكبير في جميع الأمور. أنت تأخذ الدواء، فرق بين من يأخذ الدواء لكي يعود إليه بالشفاء، وفرق بين من يقول إن في هذا الدواء سر. الله سبحانه وتعالى وفق الطبيب بأن شخص الداء، ووفقه بأن وصف الدواء، وأعطى الله عز وجل السر وضعه في هذا الدواء، فكان النتيجة الشفاء. إذن الأمر من البداية والنهاية بيد من؟ الله. الآخر يرى وينسى مع طبيعة الحياة، هذا الدواء أخذته من قبل وكان له نتيجة طيبة، هذا الدواء هو المعالج الوحيد لهذه المسألة. إذا أخذت الدواء شك يعني وصل إليك الشفاء، لو أخذته بجرعاته المحددة كما وصفه الطبيب حصلت على نتيجة. نحن لا نشكك في إيمان متخذ الأسباب، ولكن نقول إن المؤمن المحافظ على مجالس العلم، القارئ للقرآن، المحب للعلماء، المحب للخير، يرى الأمور بحقائقها. أنت تقول لو طرقت باب فلان لولى ابني وظيفة معينة، وتذهب إليه ويكون سببا في أن يتولى ابنك الوظيفة. المؤمن الحق يقول إن الله سخر فلانا لكي يتولى ابني هذه المكانة أو هذا المكان. والمؤمن مدعي الإيمان يقول لولا فلان لما كان ابني في هذه الوظيفة. نحن أيضا لا نشكك في يقينه ولا نشكك في توحيده، ولكننا نريد توحيدا خالصا. إن الله سبحانه وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن أشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي لشريكي. إن كريم الله موسى لما يعني جاءه رجل من اقصى المدينه يحذره: يا موسى ان الملأ يعتبرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. خرج من مصر خائفا يترقى داعيا رب العباد عز وجل: رب نجيني من القوم الظالمين. انظر الى صدق اليقين بين العبد وبين رب: رب نجيني من القوم الظالمين. اول ما وصل الى مدين وجاء للرجل وقص عليه القصص قال له: لا تقص، نجوت من القوم الظالمين. فكانت الإجابة من مثل الدعاء سبحان الله، لأن الذي يثق أن المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة إنسان يقينه عالي. أنت تقول إن الأمر الفلاني سوف يقضى إذا قمت فصليت لله ركعتي قضاء حاجة، أو إذا تصدقت، أو إذا ذهبت لأصل رحمي. لا تعلق نتيجة على سبب، ولكن قل أنا علي الأسباب، أنا علي أن أقوم بالأسباب، لأن الأسباب وضعها رب العباد عز وجل لتسير الحياة ويدفع الناس بعضهم بعضا. أما أن يترك إنسان للأسباب ليس هذا من دين الله عز وجل، ولكن كلما ازداد اليقين كلما قلت الأسباب. كلما ازداد اليقين عندك، كلما دخل نور الإيمان ونور اليقين إلى قلبك، رأيت أن الأسباب تقل، لأن الذي يسير لك الأمر من بيده الأمر، وأن الذي يسير لك الأمر من قال لك وتوكل على الحي الذي لا يموت. أنت تفرح عندما يتولى أخ لك أو قريب لك وزارة مهمة أو مسؤولية مهمة، فتقول الحمد لله صار لنا في العائلة رجل مهم نحتاج إليه في الملمات والمهمات. هذا من باب اتخاذ الأسباب. لكن يقين العبد يقول: ربما ابن أخي هذا الذي تولى وأنا في ورطة معينة، ربما كان مريضا، ربما كان في غرفة العمليات، ربما كان في اجتماع وزارة، ربما كان في سفر خارج البلاد، إذا لمن ألجأ؟ القضية انتهت إلى ماذا؟ إلى أن يقينك يجب أن يكون مرتبطا بالله عز وجل. يعني لا تربط أبدا يقينك وسبحان الله قضاء الأسباب ونتائج الأسباب بأفراد يذهبون ويجيئون ويمرضون كما تمرض ويغضبون كما تغضب ويضيق تضيق صدورهم كما يضيق صدرك وتأتي لهم مصاب، لأن الجميع مفتقر إلى رب العباد عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذا رب العباد عز وجل هو الذي يعطيك وهو الذي يمنحك وهو الذي ييسر لك، ما عليك إلا أسباب خمسة كي يقوى يقينك. الأمر الأول أكل الحلال. أكل الحلال هو يعني مناط استقرار القلب على حقيقة الإيمان. إن رأيت ابنا لك متبردا فقل طعامي فيه شبهة أو حرام. إن رأيت زوجتك عليك متمردة متعالية غير مطيعة قل إن مالي فيه شبهة أو حرام. إن رأيت سبحان الله في العمل أمامك عقبات وعقبات وعقبات قل إن في مالي شبهة أو حرام. أنا لا أؤدي العمل كما يرضي الله كما يرضى الله عز وجل ويرضى رسوله صلى الله عليه وسلم ويرضى المؤمنون. عندئذ أنت وضعت لنفسك قانون الطعام الحلال. أناس يستسيغون المال الحرام ويتعودون عليه ويستمرئونه أن يتعود على المال الحرام فلا يشعر أبدا بتأنيب ضمير. أبو بكر في القصة التي تحفظون لما شرب جرعة اللبن تقايأها لما عرف مصدره، شك في المصدر، رأى أن الولد من الغلام الذي جاء له بكوب اللبن كان يعمل كاهنا في الجاهلية لقبيلة، فمر عليه في عرس فأعطوه منيحة اللبن، فلما شرب الظفر وشك في المصدر يعني أرجعها من تقايأها، ثم نظر إلى السماء وقال: يا رب أعتذر إليك مما اختلط باللحم والعروق. يقول له الغلام: هون على نفسك يا خليفة رسول الله. قال: والله لو لم تخرج إلا مع روحي لأخرجتها. لماذا تقايأ أبو بكر ما شرب من شبهة؟ ليس بشبهة، لكن أراد شك، لم يثق 100% أنه مال حلال. فما الذي صنعه؟ لم تحتمل بطن أبي بكر التي لا تسع إلا الحلال أن يدخل فيها غبار من الحرام. ونحن لما استمرأنا الحرام ربما نتقايق المال الحلال من يدري، يعني ربما نرجع المال لانه غريب على هذا المكان. نسأل الله ان يرزقنا واياكم من الحلال. يا سعد اطلب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. اذا عشان يقوى يقينك يعني راقب مالك، كيف يكون المال حلالا؟ في عجالة بسيطة، قد لا تؤدي انت العمل المنوط بك كما يرضي الله. يعني في عمل انت تعمله، سواء صاحب العمل موجود، المدير موجود غير موجود، المسؤول موجود ام غير موجود، لا تحسن امام المدير ولا تنم بعد ان يغيب عنك، لا تحسن امام الرقيب. فاعلم ان عليك من الله حفظه، واعلم ان الله هو خير رقيب يراقبك، وقد اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اذا انا اعمل لانني ابتغي مرضات الله، اعمل لكي احل المال الحلال. في قصه تحفظونها، رجل يعمل عند صاحب متجر، فيعطيه الرجل يعطيه 5 دراهم، فذهب هذا العامل ليشكو لابي حنيفه. نحن نذكر بهذا القصص عشان نعيد حساباتنا مع انفسنا. قال يا ابا حنيفه، من اعمل عنده يعطيني راتبا 5 دراهم وهي لا تكفيني. من باب اولى ماذا يقول له ابو حنيفه؟ اذهب وقل له يزيد راتبك. منطقة غير منطقي؟ منطقي، لكن غير المنطقي ما سمعناه من ابي حنيفه. يقول له اذهب لصاحب العمل وقل له يعطيك 4، لا يعطيك 6، لا يعطيك يعني اقل من ايه؟ اقل مما ياخذ. كان السلف الصالح عندما يسمعوا كلام العلماء يقولوا سمعنا وطعنا، كانوا يعلموا ان العلماء يتكلمون بكتاب وسنه. اما اول الناس المعادين الان من العوام ومن التابعين ومن المريدين ومن مدعي المحبه هم علماؤنا. تقول يمين يعمل يسار، وده العلماء سبحان الله. فذهب الرجل قال لصاحب العمل انا لا اريد راتبا الا 4 دراهم. فرح صاحب العمل، اي عامل هذا؟ هذا تقريبا العامل الوحيد في التاريخ من قبل ومن بعد الذي يطالب بانقاص راتبه، لان احنا ناخذ الراتب لا بركه فيه وسبحان الله نسال الله السلامه. المهم اعطيني 4، اعطيني 4. ظل شهر شهرين ثلاثه، عاد يا ابا حنيفه 4 لا تكفيني. قال له اذهب لصاحب العمل وقل له يعطيك 3. يعني مسألة، يعني احنا لو واحد منا لا شك في عقل ابي حنيفه، وشك في فقه ابي حنيفه، وشك في القوى العقليه لابي حنيفه، وفضح ابو حنيفه على صفحه الانترنت واذا كان يعني على صفحات الصحف. لكن ما الذي حدث؟ ذهب الرجل بكل طواعيه واختيار يقول صاحب العمل انا لا اريد راتبا الا 3 دراهم. بعد 2 أو 3 شهور يعود ليشكر ابا حنيفه. قال يا ابا حنيفه اتذكر ان جئتك منذ كذا وقلت لي انقص راتبك من صاحب العمل الى 4 مرات ان 3 تكفيني. فتعجب الحاضرون، قالوا اشرح لنا يا امام. قال كان عمله لا يساوي الا 3، فلما اخذ 5 دخل الحرام على الحلال فما اعترف، ولما اخذ 4 دخل غيرها بالحرام زياده عن عمل يعني على الباقي فما اعترف. لما اخذ ما يساوي عمله وضع الله البركه في 3. اذا منطق المال الحلال، المال الحلال، المال الحلال هو الذي يجعل الانسان ذاكرا لله. قال علماؤنا من اكل الشبهه 40 يوما عطت جوارحه شاء ام ابى. يجي ساعه الفجر الصلاه خير من النوم هو نائم. سبحان الله، في الطاعات قليل، في الكلام بذيء، في عمل الخيرات يفتح المصحف يجيله دوخه وعيناه يعني سبحان الله، وياتيه التثاؤب ويريد النوم، يجي امام مباراه كره القدم يصحصح وعيناه تتفتح سبحان الله، ويدعو الله ان يعني سبحان الله يتعادل الفريقين لكي يزداد الوقت المتاح. هكذا هذه الفوضى التي تحل في قلوبنا عندما ناكل من الشبهات والحرام. اللهم ارزقنا من الحلال وبارك لنا فيه وان كان قريبا يا رب العالمين. لكي يزداد اليقين اول مرحله اكل الحلال. ثاني مرحله قبل اي عمل جدد النيه، قل انا ماذا اريد بهذا العمل؟ هل ابتغي به مرضات الله؟ هل انا اريد ان اخدم فلان ابتغاء مرضات الله ام ابتغاء المنظره؟ أو ابتغاء أن يقال إن فلانا خدم فلانا، أو أنني أريد سمعة وثيقا وجاها، ام انني اريد ان اذكر بالخير عند الناس، ام انني ابتغي وجه الله عز وجل. علي لما بصق الرجل على وجهه غمد سيفه في غمده، قال يا امام لم تقتل وقد ظفرت به؟ قال كنت اريد قتله ابتغاء مرضات الله، فلما بصق على وجهي خشيت ان يكون قتلي له انتقاما لنفسي، وانا لا انتقم لنفسي ابدا، تاسيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا انا اجدد النية، العمل هذا ماذا اريد به؟ هذا الطريق الذي نذهب اليه، المجلس الذي نذهب اليه، هل هي منظره؟ هل الذي قال ان فلانا يسعى كذا؟ لا، انما اجدد النية. كان الصحابي يخادع زوجته، ينسل من فراش زوجته بالليل يصلي كي لا يشعر به احد الا خالقه سبحانه وتعالى. لا يريد يعني ان انفق نفقة حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. اذا جدد النية مع كل عمل. الامر الثالث، يجب ان يعني تصحح العقيدة في قضية ان الامر كله بيد الله في صغير الامر وكبير. لا تظن ان احدا يستطيع ان يرفع لك شيئا. اعلم احفظوا هذه، ان لم تخرجوا من خطبة الجمعة الا من جملة سوف اقولها الان فبها ونعم بفضل الله عز وجل. اعلم ان رزق الله لا يسوقه اليك حرص حريص ولا يمنعه عنك كراهة كاره. رزق الله لا يسوقه اليك حرص حريص. لو ان الامه كلها اجتمعت على ان يرزقهم بدرهم زياده عما كتب لك في الاجل لن تاخذه، ولو اجتمعوا جميعا ان يسلبوك درهما الله عز وجل قد كتبه، ما يرسل له من رحمه فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. ابدا ابدا، اذا امسك الله رحمته عن فلان لن يستطيع احد ان يستنصر رحمه الله الا بعد ان ياذن رب العباد ويرضى. اللهم امطر علينا رحماتك يا رب العالمين. سبحان الله، الصحابه لهم دلال على الله، والصالحين كان لهم دلال على الله. كان بعض الصالحين وهم سائرين في الصحراء وقد اختفى الماء وانتهى منهم، كان ينظر الى السماء يقول يا رب وعزتك وجلالك اقسم عليك ان تنزل لنا او علينا المطر قبل ان نصل الى هذه الهضبة. يقول التابعون له وكنا نرى الشمس واضحة والسماء صح ليس فيها غمامة واحدة، واذا بلحظات تسود السماء بغمام كالليل، واذا قبل ان نصل الى الهضبة يمطرنا رب العباد بفضله ورحمته. ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وفاقوا المحن نظروا فيها فلما رأوا انها ليست لحي مسنا اتخذوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سكنا. اللهم اهدنا بهم يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، الامر الرابع الذي يقوي اليقين عدم ظلم الغير. انا ان ظلمت غيري اليس هناك من هو اقوى مني ليظلمني؟ يعني ان دعت قدرتك على ظلم الناس ماذا تتذكر؟ تذكر قدرة الله عليك. اذا هناك اقوى من الذي ظلم، ولذلك الذي يظلمك انت معك احد حلول ثلاثة. اما ان تدعو عليه، هذا حقك، هذا حقك ان تدعو على من ظلم، او ان تقول حسبي الله ونعم الوكيل، او ان تعفو عنه وتحسن اليه. ثم ازيدك رابعة، لا تدعو على الظالم فان ظلمه اسرع اليه من دعائك عليه. ظلم الظالم، لان الله يقول للمظلوم، ماذا يقول الله للمظلوم عندما يدعو؟ لانصرنك ولو بعد حين، لانصرنك ولو بعد حين. سبحان الله، لانصرنك ولو بعد حين، لكن ظلم الظالم ربما اسرع من استجابة الدعاء، لان الله يسلط على الظالم ظلما. واسوأ ما ينتقم الله به من الظالم ان يجعل ظلمه حفرة له، ان يجعل الظلم حفرة له. ولذلك كان على مر التاريخ الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ولذلك حاذر ان تظلم احدا، لا تظن ان يقينك يعلو بظلم الاخرين. وانا دائما اقول يعني ان اردنا ان نرفع الظلم الذي علينا من الغير يجب ان نرفع الظلم الذي بيننا وبين انفسنا. اذا السبب الرابع الذي يجعل اليقين يعلو في قلبك الا تظلم ابدا، لا تظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ابدا اياك والظلم. الظلم عاقبه وخيمه، والظلم من الاشياء التي يرى الانسان مغبتها او عاقبتها في الدنيا. فان ظلمت فانت ترى ثمره الظلم في الدنيا قبل ان تغادر، ترى ظلم الظالم يعود اليه، وترى سبحان الله صور لا اله الا الله يعني من الحياه. يعني نسال الله سبحانه ان يبعدنا عن الظلم واهله، امين يا رب العالمين. وان كنا ظالمين يهدينا رب العباد عز وجل. الامر الخامس في مساله اليقين، اليقين عندما تعلم انه السياج او الاطار او السور الذي يحميك من القلق ومن الخوف، عندئذ تعلم ان ثمره اليقين راحه البال، هدوء النفس، صدق التوحيد، صدق التوكل على الله، ان رب العباد عز وجل يعني له يد خفيه تعمل في الخفاء، دعها تعمل ولا تتعجلها. قلت لك من قبل ان اردت ان تقطع لفلان اصبعه فاتركه لله يقطع لك يده، وان يعني اردت قطع يده فاتركه لله يقطع لك ذراعه، وان اردت ان تقطع له ذراعه فاتركه لله يقطع لك خبره من الدنيا، لان الله عز وجل له عين لا تغفل ولا تنام، لا تاخذه سنه ولا نوم سبحانه وتعالى. فالله لا يغفل، العباد يغفله، والمظلوم يدعو بالليل وانت يا ظالم تنام. فاليقين عندما ترى ثمرته تفرح به وتتوكل على الله، يكون عندك ثقة في الله عز وجل، تذكر على الكبير لا تتضعضع، تذكر على الغني لا تتضعضع. من دخل على غني او عظيم فتضعضع له لغناه ذهب ثلث دينه، والعياذ بالله رب العالمين. لا تضعضع، احترم الناس، انزل الناس بنازله، لكن في قلبك انما الغني هو الله، انما الملك هو الله، انما الامر كله بيد رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا يقينا صادقا وقلبا مليئا بالايمان يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا، واوسطه نجاحا، واخره صلاحا. لا تجعلنا فيه ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجه من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم هيئ لبناتنا الازواج الصالحين، ولابنائنا الزوجات الصالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. ربي اننا على الكتاب والسنه، هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، واختم لنا منك بخاتم الاستعاذة اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة ان شاء الله، واقم الصلاة وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، اولا يعني كان من الواجب اخي الكريم فضيله الشيخ ان يخطب الجمعه بدلا منه، ولكن تواضعا منه وادبا يعني الرجل قدمنا جزاه الله خيرا، حتى ان حرصت ان يقول لنا كلمتين بعد الصلاه لكنه ابى، وهذا من ادب اهل العلم. بارك الله فيك، بارك الله الله يرضى عليك، جزاك الله خير، الله يرضى عليك، شكر الله لك، في امان الله، جزاك الله خير سيدي الشيخ. وايضا نعتذر للاخوه الذين لم ياتوا اليوم على اساس ان احنا اعتذرنا، ولكن يعني حصلت لخبطه في السفر، وكان يعني من كرم الله علي شخصيا ان اكون معكم اليوم، بارك الله فيك. تكمله لمساله اليقين، اولا قد يكون عندك أنت شيء من اليقين أحيانا، شيء من اليقين، ولكن عند الأزمات يتبخر. لماذا يتبخر اليقين؟ تعرف أول ثمرة لتبخر اليقين، ما الذي يعلمك أن اليقين تبخر؟ أن تكتئب عند صغار الأمور. يعني أنا سألت امتحان صغير في العمل، في مثلا خطة في موضوع الأسهم مثلا، يعني السيرة إيانا دي مثلا، يعني مشكلة بينك وبين أهل بيتك، لا صبرك اكتئب. الله، لماذا يكتئب؟ لأن الرصيد الداخلي غير موجود. زي واحد ما عندوش رصيد في البنك يجي يسحب، الله يقول لي يا شيخ ما ليس له. فانت تسحب من الرصيد تحت الازمات فلا تجد عندك من الرصيد ما يجعلك تسحب منه، فيكتئب صدرك اول شيء، اول شيء يكتئب الصدر، وبعدين يظل هذا الحزن ملازما لك. والفرق بيننا وبين الصحابه والسلف، نحن نحزن على دنيا وهم كانوا يحزنوا على دين، ده الفرق. يعني نحن نحزن مثلا ان سبحان الله الاموال كذا، الاولاد في المدارس كذا، الزوجه بصح. مشاكل صغيره بالنسبه للمقاييس، لان المقياس عندنا باطل. ما مقياسنا؟ مقاييس الصحابه كانوا في الدين ينظرون الى من هو افضل، وفي الدنيا ينظرون الى من هو اقل، فتستقيم حياته بهذا. يعني مثلا عمر يريد ان يصادق ابا بكر فيجيب نصف ماله، نصف المال ده شيء ايه؟ انت مطالب في الزكاه بايه؟ كم بالمئه؟ 2.5. طيب لو تصدقت فتصدق بكام؟ وكمان 2.5، خلاص ادي كام؟ 5%. لكن 50%، سمعت ان رجلا سنه 2006 ميلاديه اخرج نصف ماله لوجه الله؟ انا ما سمعت، اذا كنت انت سمعت كده والله انا ما سمعت، خلاص؟ لانه لو عملها لصيح بها، ده المهم. فلما عمر يجيب نصف ماله فيجد من يضارعه ويسابقه، فيجد ان ابو بكر جاب المال كله. فعمر يستشعر ايه؟ نقص ام كمال؟ نقص. احنا بقى نعمل ايه؟ نطلع الزكاه ويعني 3% زياده. يقول لا وانت فاكر اني طلعت 2.5 بس، انا مطلع 3000 مش عارف. يا عم خلاص، لماذا؟ لانه وجد ابن عمه لا يخرج زكاه المال اصلا، فعمل هو نفسه ايه؟ ابو بكر، صح ولا لا؟ يعني هو ما هي كده، ما هي نسبه وتناسب. ما انا لما انظر في الدين لمن اقل اشعر ان انا اصلح الصالحين. ليه؟ لان انا لو واظبت على صلوات المسجد 5 صلوات المسجد خلاص واظبت. انظر لمن لا يصلي الصلوات الخمس، ان يصلي الفجر فقط او الظهر فقط، انا اشعر بالنسبه له ان انا مين؟ عثمان بن عفان، صح ولا لا؟ صح؟ لكن لما واحد سبحان الله جاي من مصر ياخذ حديث من رجل من المدينه، قال هو فين؟ قال والله توفيت زوجته منذ 3، وهو تجده في المسجد قاعد في الروضه في الصيف. فالرجل بعد ما خلص صلاه العصر جلس فاعطى درسا، فالناس انصتت الى ان اذن المغرب. صلى المغرب، بدأت الأسئلة، فصلى العشاء، فأراد المريدين أن يسألوا، قال اعذروني أريد أن أصلي بعض الركعات، فخد جنب كده وقعد يصلي. السائل اللي جاي من مصر التحت يعني أنا هقطع على الرجل الصحيح اللي خلص، هو يعني في الآخر هيكون صلى كم ركعة؟ يعني 2 4؟ لا يا عم خدهم 8. ظل يصلي إلى أن اقترب الفجر، وبعدين اخذته سنه من النوم بسيطه، ثم استيقظ مذعورا، قال اللهم اني اعوذ بك من العين النوامه. العين متعبه، العين النوامه دي سبحان الله. اللي جاي مصر لما يجد هذا الرجل بالله عليه يزيد ايمانه ام يقل ايمانه؟ يزيد، يستشعر. فالدين مصيبتنا اننا في الدين ننظر الى من هو اقل، في الدنيا بعدين ننظر الى من هو افضل. يعني يقول ان سيارتي تعبانه موديل سنه 1949، الراجل جاب سياره سنه 2018، يعني بالك ده يا سيدي استقل نعمه الله عليك. يجد اخوه سبحان الله ساكن في بيت واسع وساكن في، لكن لو قلب المساله ونظر في الدنيا الى من لا يجد مسكنا، والساكنون في الخيام، والمتعبون على والنائمون على صوت الرصاص، والنائمون على اللا امن، واللي بتهدر حرياتهم وكرامتهم وامنهم وقوتهم وقوت عيالهم، ويشردوا ويعذبوا، فاذا لا يستقر، يستشعر انه في نعمه وعافيه وسد. فلتحمد الله على عافيه الله ونعمته. من امتى امنا في سره معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. انظر الى فقه رسول الله في هذا الكلام، اصلي على رسول الله. الانسان الاكل، من امسى امنا في سره، الامن نعمة الأمن دي لمن؟ قال ربنا الذين آمنوا، من دايما نصبر بها الخبر، الذين آمنوا ها ولم يلبسوا ها إيمانهم بإيه؟ بظلم. فمن غير الآمن ها اللي وضع في إيمانه إيه؟ شيء من الظلم، هذا مش آمن. آمن ليه مش آمن؟ لأن المظلوم يدعو عليه ليل نهار ودعاء المظلوم مستجاب، يبقى هو غير آمن. فمش الأمن إن واحد يفتح عليك الباب، لا ده مش آمن. الأمن الداخلي. يعني إيه الأمن الداخلي؟ الأمن الداخلي هو ألا تستشعر ها أن أنت عليك حقوق لآخرين يدعون عليك وأنت مات. هذا هو الأمن. من أحق بالأمن؟ الذين أمنوا. شوف الكلام. فمن أحق بالأمن؟ الله يسأل، القرآن يسأل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. ومش من أمن وخلاص، لا، وهم إيه؟ وهم مهتدون. مهتدون إلى ماذا؟ إلى حقيقة الأمن. هذا هو الأمن الحقيقي. من أمسى آمنا في سره. قال لما عتبة شتم النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي لهب، قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. أبو لهب عتبة وعتيبة خرجوا في رحلة مع أصدقائه في البر، فأبو لهب قال لهم للشباب هم عشرة: عينكم على عتبة، إن محمدا قد دعا عليه ودعوة محمد مستجابة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. وأنت عايز يعني عايز بلوى أكثر من دي؟ ها؟ يعني وعارف أن دعوة محمد مستجابة ورغم ذلك إيه؟ لا يؤمن محمد. فبالليل ناموا، كان الخل عتبة بينهم، خمسة يناموا من ناحية دي وأربعة من الناحية دي وهو ينام الصبح. فواحد صاحب الليل قال أشعر أن أسدا يتشممنا، في أسد يشم. قال يا اخي نام، تبان عليك كابوس ولا حلم؟ لا، الاسد لا يشم، الاسد ياكل على طول، ما بيشمش على طول. فاذا بالاسد يجر عتبه من بين اخوانه فياكله امامه. اللهم صلت عليه كلبا من كلاب ابن حجر. لو انت قارئ في التاريخ يعني بتفتح الكتب وتشوف في كتاب اسمه الدرر الكامنه، ابن حجر العسقلاني يقول أن رجل نصراني في القرن الثالث شتم النبي صلى الله عليه وسلم أمام بعض المسلمين في كلب واقف، فهجم الكلب على رقبة نصراني الشاتم فعضه وأكله أمام الناس. فكان ابن حجر يقول هذا كلب انتصر لرسول الله، فماذا نحن فاعلون؟ كلب انتصر، سبحان الله، لا إله إلا الله. من أمسى آمنا في سره، وبعدين المعافى في بدنه. والعافيه قياسيه، العافيه قياسيه. انت لو جالك مرض في عضو، والحمد لله بقيت الاعضاء شغاله، ها، لنا شيخ الله يرحمه واحد دخل عليه انا قاعد عنده وقال له يا سيدنا الشيخ، راجل كبير كده، كان له طريقه الدعابه مع الشيخ، كان عنده بتاع 80 سنه. قال له ازاي حالك يا عند فلان؟ قال له والله يا سيدنا الشيخ انا عيني خلاص ما بتشوف، وأذني لا تسمع، وأطرافي مرتعشة، وعندي مرض في القولون، وعندي الرئتين، وعندي حساسية، وعندي الديسك ما أقدر أقعد مدة. ادعي لي يا سيدنا الشيخ. أنا حاضر، أنا هدعي، ياخدك ويجيب واحد غيرك، سبحان الله. هو ما بدعي، طب أنت تقول إيه؟ طبعا حسن الختام، ها؟ حسن الختام، صح ولا لا؟ قرأت كل التركيبة خربت، خلاص الأدلة كلها ضاعت، فاضل إيه طيب يعني؟ عايز ما ينفعش تركيب ايه؟ طب نصلحنا دي نصلح الثانيه. ولكن الله على كل شيء قدير، سبحان الله. الله يرضى عن انس لما طالعين الشباب فوق الجبل في المدينه يشوفوا الهلال بتاع رمضان، فانس ده الوالد، انس كان عنده 120 سنه، 120 عام، واسنانه كما هي. فطلع معهم فسندوه، فالشباب نظر يمين يسار يمين يسار، قال لا لم يظهر الهلال. فسيدنا انس رضي الله عنه قال ولكني ارى الهلال. هو 120 سنه شايف، والشباب عندهم 20 سنه نظروا 6 على 6 ما شاء الله. قالوا يا صحابي رسول الله، قال والله اني ارى الهلال. ابن عباس موجود، ابن عباس فقيه الامه، مشي على انس كده واخذلك عزك الله، وراح مسح على حواجبه، عارف الحاج ده؟ مسح كده ومسح كده، قال له يا شعر يا بلفاه، قال له يا انس انظر سبحان الله اختفى الهلال اللي شعره بيضاء عامل قوس كده كل ما يشوف شعره بيضاء هو كبير السن اول ما مسح الهلال راح ايه ظهر اختفى في لحظه واحده سبحان الله لكن كان لهم دلال على بعض يعني شوف سبحان الله شوف انت راجل بتسكت عيب عليك لما تضيع لا راجل طب خلي الشباب ابدا ها يلا يا انس كده انظر عجب احنا خبرات كده خلاص سبحان الله اما الرجل اللي كان جديد في المعنى وفكر ايه ان الوالي لا يعطي شيئا فهو نظر حاد شوي فشاف كده اول مره يطلع مع اللجنه بيشوف فقال اني ارى الهلال فقال الامير احقا ترى تقسم قال اقسم بالله لقد رايت الهلال قال اعطوه الصره فتح بجه ايه ده قال وهذا هلال اخر اذا ما حكاك كده كل هلال بايه بصره برضه وبعد دور على المكتب وخلي بالك انت بس الحمد لله بتوع الارصاد بتوع المشكله الحمد لله والا يا عبد الله مصيبه من امسى امنا في سر معافى في بدنه وعند العافيه وبعدين ايه دايما اسال الله العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره عافيه مش العافيه من الصحه لا العافيه القلبيه ده في الناس 80 سنه و90 سنه بس عنده عافيه في القلب البدن فهو لازم نهرم ولازم هرمين ونشيب واحده وضب ظهرنا والله مش الملك الموت لما سيدنا موسى شافه في البيت قال يا ربي يعني بعث ملك الموت كده بدون رسول بدون انس قال يا موسى ارسلت اليك قال ارسلت اليك من ينبئني بملك قال قال من قال ما قال رسل ثلاث رسل جاؤوني قال بل شيب شعرك بعد سدادك وحدوداب ظهرك بعد استقامتك ووهن عظمك بعد قوتك اليست هذه رسل ثلاثه تعيش يكثر من كده ها شعرك شاب وهيرجع ياس وثاني ظهرك خلاص سبحان الله العظيم ولذلك اذا بلغ العبد السبعين والثمانين قال الله لملائكتي احسنوا الى اسيري في الارض عبدي استحي مني فاني استحي ان اعذبك الله يستحي من كبير السن ذات عظمه الدين الاسلامي ليس منا من لم يوقر اي كبير محترم اي كبير جاهل عالم المهم كبير السن ده كان الوضع خاص نحن امه توقر كبارها اللهم اجعلنا منهم يا رب من الذين يوقرون او يوقرون من امسى امنا في سر معافى من البدن بعدين عنده قوت يومه قوت يومه انت المعده بتاعتك هتاكل كم اكله؟ اكله واحده اكلتها خبز جاف بملح رضا اخذتها راحوا عند ابراهيم بن ادهم وبعدين بحث كده في البيت ما لقوا الا خبز وملح فقدم لهم بعد ما اكلوا قالوا نسجد لله سجد شكر قالوا لماذا؟ قال على ما رزقنا فنظر بعضهم بعض قال فما بالكم لو اطعمنا لحما خبز وملح فيها سجده ما ده كان يعني خبز ليس سبحان الله وقريب من عبادي الشكور فاليقين شيء يدخل في القلب يريحك يذهب عنك الهم والغم والحزن يذهب عنك الخوف من المستقبل كل الناس في قلق من الغد يا اخي خلي عندك يقين لا تقلق من الغد فالغد ان كان من عمرك سوف ياتيك رزقك وان لم يكن من عمرك